الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، ما الاخوه تقترب، لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي اراكم عزين ان تفرقكم هذا من عمل الشيطان. السنه اولى لنا ان نعمل بها. ما زلنا مع الكلام على الاحاديث التي ادعى المتنطعون بانها حديث من الإسرائيليات، ورد هذه الحديث من كتب الصحاح، الكتب التي تقبلتها الأمة أو تلقتها الأمة بالقبول، وهذا من دأب أهل البدع. وهذه المسألة يعني هي طريق إلى الهلاك والتردي، والحق بأنهم أرادوا طمس معالم هذا الدين برد السنة أولا، ثم رد القرآن بعد ذلك ثانية. وليس الرد في القرآن يكون ردا بالحروف، لا، هو أيضا بالتحريف الذي يسمونه تأويلا. تكلمنا على نقد متون السنة، نعم، نقد متون السنة على الضوابط العلمية الصحيحة الأصيلة، نتكلم في ذلك، لأن هي المسألة مسألة فيها الأسانيد، والأسانيد يحملها بشر، والبشر يصيبون ويخطئون. هناك ضوابط وقوالب للنظر في هذه المسائل. أما الهوى وأيضا العداوة المضمرة لدين الله جل في علاه تكون هي الوازع في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أقول من هذه الأحاديث التي انتقدها هؤلاء المتنطعون وفي البخاري هو ما كان ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأثبت أن الطعام كان يسبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، قال: وكنا نسمع تسبيح الطعام. وطبعا ينكر، أولا ينكر نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث قال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فقد رأيت الماء. قال جابر وأيضا في حديث ابن مسعود يقول: فقد رأيت الماء ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام بين أصابعه وهو بأبي هو وأمي، أو قال: تسبيح الطعام بين أصابعه وهو يؤكل، يعني والطعام يؤكل. فرد هذا الحديث وقال: هذا الحديث من الإسرائيليات. أولا مسألة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المعجزات التي يعني يصنفها علماء العقائد بأنها من علامات النبوة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل في علاه قد اصطفاه واختاره وجعله سيدا للأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم ولا فخ، وهو الذي أمى بالأنبياء ليلة الإسراء. فالله جل وعلا ما من على نبي من الأنبياء بمعجزة قط إلا ومنح مثلها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وفاق ذلك بالمعجزة الخالدة وهي القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبلي إلا وأتاه الله تعالى ما كان على مثله آمن الناس من المعجزات. وكانت وأما المعجزة التي أوتيتها قال: هذا الكتاب اللي هو القرآن العظيم المعجز، الذي هو كما قلنا سبب لشرف هذه الأمة ولملك هذه الأمة ولعز هذه الأمة ولتمكين هذه الأمة. بعد ذلك المعجزات التي حباها الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، والكرامات الكثيرة التي كانت للأولياء التي توضع في مصف المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، كلها مؤيدة لنبينا وأنها علامة من علامات النبوة. من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عين الرجل الذي كان في الغزوة وسقطت عينه على وجنتيه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وكان كأحسن ما يكون الرائي بهذه العين. علي بن أبي طالب لما سأل عنه وسلم: أين علي؟ لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجعل الله النصر على يديه أو الفتح على يديه. قال: أين علي؟ بعدما شربت أعناقهم جميعا، فقالوا: إنه يشتكي عينه. فنفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أفضل من الأولى. وهذه من المعجزات. محمد المسلمة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب الأشرف ابن الأشرف، لما ذهب إليه وقتله وقع على ركبته فكسرت، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ركبته فعادت كأمثل ما تكون. وهذه أيضا من المعجزات. من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خشبة وهزها فصارت سيفا، عندما قال: من يأخذ هذا السيف بحقه وأخذه أبو دجانة. كل هذه من المعجزات التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التعيس البئيس وهؤلاء المتنطعون يردون مثل هذه المعجزات، نبع الماء من بين يدي من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه البركة هو أعظم. ولذلك علماؤنا يقولون أعظم المياه بركة هو هذا الماء الذي نبع بين أصابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زمزم فيأتي في المرتبة الثانية. يقول أن نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر معجزة خارقة ومبدلة للفطرة والطبيعة التي فطرنا الله عليه. وما يخرق العادة من معجزات الأنبياء لازم للناس الذين لم يدخلوا في دين الله جل في علاه ليكون عليهم الحجر وتقام عليهم الحجة بذلك. ولو حدث ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يحدث في المجتمع الذي يعانده ويكذبه من المشركين وأمامهم ليكون مسكتا لجدالهم وتأييدا له عليهم، بدلا من أن يحدث في المجتمع الذي أصبح يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لنزول القرآن عليه وهو في وسط يعني بينهم. قال حتى صار مجتمعا غنيا بهذا التنزيل القرآني عن معجزة مثل هذه المعجزة. سبحان ربي العظيم. يعني هو الإشكال عنده الآن يقول بأن هذه المعجزات ما جاءت إلا ليؤمن أهل الكفر على مثل هذه المعجزات. يعني أهل الإيمان قد آمنوا وقد انقادوا وخضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يعني يفيدهم أن يروا هذه المعجزات؟ يعني هو استنكار الآن. وهذا الإشكال هو اللي عنده في ذلك أنه لم يكن للمشركين بل كان للمؤمنين، فهذه دلالة على الإسرائيليات، هذا دلالة على الهوى والغباء المستحكم، وأيضا عدم الإيمان بالوحي. عدم الإيمان بالوحي أولا. يعني ترتيبا هذه المعجزات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم هي تكون، يعني هو يقول لما تظهر للمؤمنين ولا تكون للكافرين، مع أن المعجزة الأصل فيها أنها تكون للكافرين. أولا نقول قد أقام الله الحجة على الكافرين بهذه المعجزة العظيمة التي خص بها التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة القرآن، فهذه التي قامت بها الحجة على هؤلاء جميعا. وأيضا من بعض المعجزات التي تكون للمؤمنين تأييدا لهم وتثبيتا لقلوبهم، لأن في المؤمنين من تزعزع، من جاءه سواره الشك، أو منهم من الصنف المنافق، الصنف الذي قد أسلم لعصمة الدين والمال والعرض فقط وكان منافقا، فهؤلاء هذه المعجزات تثبت الإيمان في قلوبهم ويعلمون حقا بأنه الرسول الحق. لما جاء عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عندما رأيت وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه إيش كذاب، ثم سألوا أسئلة يعلم أن النبي أنه لا يعلمها إلا نبي، فلما أجابه يعني آمن على كلامه. وهنا بعض المنافقين يرون من المعجزات التي تجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون. يعني أبو سفيان يرى الملك العظيم، حتى لما قال لابن عباس قال للعباس قال قد أمر أمر إيش ابن أخي، قال إنها نبوة ألا تسلم، ولما نظر إلى ذلك حتى قال أما بالنسبة للرسالة ففي قلبي منها شيء. فلما يرد المعجزات ويرد التمكين الله جل في علاه، من المعجزات تمكين الله جل في علاه أن مكن الله له وأن رده إلى مكة فاتحا، لذلك أسلم أبو سفيان. فبعض المنافقين الذين فيهم الريب وفيهم بعض الشك هذه المعجزات تثبت الإيمان في قلوبهم وتملأ قلوبهم بالإيمان، لكنه جاهل ذلك. وأيضا هو علو إيمان للمؤمنين، يعني المعجزات هذه زيادة إيمان. رأيت يعني للغباء المستحكم الذي فيه هذا التعيس البئيس. إبراهيم كان كافرا، إبراهيم لما طلب المعجزة أن يراها أو يرى الإحياء والإمات كان كافرا، كان مؤمنا لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن إيش قلبي. فأيضا من الفوائد العظيمة ومن الحكم العظيمة أن تجد معجزة أخرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة في الإيمان لهؤلاء المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنين هم الذين سيحملون الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءنا الدين غضا طريا على أكتاف هؤلاء، فهذا تثبيت لهم راسخ. يعني هذا كلما ازداد الإيمان قوة في القلب كلما ازداد العمل قوة لله جل في علاه، كلما تحمل المسؤولية هؤلاء الأصحاب الأخيار لنشر دين الله جل في علاه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ملكوا الدنيا بأسرها، وربوع الدنيا المشارق أرض مغربها ربوعها بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. لما يقف قائفهم واقفهم على البحر ويقول والله لو علمت، طارق بن زياد قال ذلك وهم التابعين لم يكن من الصحابة، يقول والله لو علمت أن أحد من أهل الكفر خلف هذا البحر لغطوا هذا البحر حتى أعبدهم لله جل في علاه. زيادة الإيمان تعطي قوة للمؤمن لنشر دين الله جل في علاه. من الحكم العظيمة بذلك أنه تشتد أواصر المحبة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هم يحتاجون للبركة لأنهم عندهم قلة في الماء، قلة في الطعام، قلة في المال، قلة في العدة، قلة في العتاد، فهذه تعويضا لهم في هذه القلة بالبركة التي تكون من النبي صلى الله عليه وسلم. بل من المعجزات لما جابر نظر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحفر الخندق، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد على كل صاحب من الصحابة أنه ربط بطنه بحجر من شدة الجوع، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه بأبي هو وأمي، فجاء فاستسر بالقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني عندنا طعام، لو تأتي ببعض أصحابك يعني خمسة ست، فهم؟ والموقف مهيب من الصحابة الذين يحفرون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصرخ في الناس تعالوا هلما جابر إيش يدعوكم لطعام. المرأة قالت خيبك الله، ماذا فعلت؟ المسألة ده الجميع سيأتي، وهم أتوا أرسالا عشرات عشرات. ثم قال لا، دخل عليه وقال أعجنتم العجين؟ قال نعم. قال لا تأتي إلي حتى أتيك، والبرم على النار، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعا بالبركة. تقول المرأة الطعام دخلوا أرسالا عشرات عشرات، يدخلون يأكلون يخرجون، يخرجون يدخلون يأكلون يخرجون، تقول والطعام يزيد ولا ينقص من بركة تفل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام. فهذه البركة فيها ما فيها من الفائدة هنا، والحكمة هو كما قلنا مع زيادة الإيمان زيادة أوصل المحبة، أيضا الغنية، كانوا في فقر عظيم، فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع أصابعه على الماء وفي قلة في صحراء، صحراء أين يجدون الماء إلا بهذه البركة وهذه المعجزة، فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتوضؤون أقول حي على الطهور الطاهر المبارك ويشربون من هذا الماء المبارك. فهذه من الحكم العظيمة في هذا الباب، وأيضا فيها تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما جرت المعجزة على النبي صلى الله عليه وسلم يزداد إيمان النبي إيمانا فوق الإيمان، أو لا يقول هذا المخرف بأنه أو يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة الإيمان. قلنا أما احتاج إبراهيم لزيادة الإيمان؟ إبراهيم هو أبوه، هو الذي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وزيادة الإيمان زيادة رفعة للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى ذلك، أرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا عظيما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا رجل قاتل قتالا شرسا عظيما لنصرة المسلمين، قال هو في النار، هو يقول بالوحي صحيح، لما تتبعه الصاحب ثم جاء وقال يا رسول الله الرجل الذي قلت أنه في النار أو قلت أنه في النار، فإننا نراه بأنه بعد هذا القتال الذي يعني كان فيه أصابته الجراحات، فما استطاع من الصبر، ما استطاع أن يصبر على ذلك، فوضع ضربات السيف على عند صدري فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، زيادة هنا وفرح فرحا عظيما بأنه في الواقع قد أكد ما جاءه بالوحي، زيادة الإيمان حتى للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لكنها كما قلنا إذا تحكم الهوى في الإنسان فلا تسأل كيف يضيع وكيف يتردى. وأيضا يقول من الإشكالات التي تجعله لا يقبل أن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كف ولم يرسل إلى قريش فقط التي عصرته، يقول معنى ذلك أن معجزته لابد أن تكون دائمة وباقية إلى أن تقوم الساعة، حتى يكون هو ومعجزته من بعده حجة على الأجيال التي إيش يقول نعم، ومعجزته من بعد حجة على الأجيال التي عاصرته والتي لم تعاصره يوم القيامة. معنى ذلك أنه لو نبع الماء من بين أصابعك عجاز يقنع من عاصره من الناس لأصبح الذين لم يعاصرونه العذر في التخلف من راكب الإيمان والاقتداء به، لأنهم لم يروا معجزة الماء. وهذا بالضبط كلام الملحدين، شوف كلام المعتزلة، هذا اعتزال محض، هو بيقول إشكاله بيقول لو قلنا بأنه قد حدث ذلك لابد أن يستديم، لأن المعجزة تكون حجة لمن جاء بعده سبحان ربي العظيم، ولهذا جعل الله المعجزة خالدة وبقية إلى يوم القيامة، وفي إعجازه كما قلنا حجة تقنع الأولين والآخرين. طبعا هذا الكلام كلام باطل، أولا نحن نقول الحجة قد أقيمت بهذه المعجزة الخالدة وهو القرآن، والمعجزات هذه عندما يسمع بها الإنسان فيؤمن بها تزداد إيمانا على إيمان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجب الناس إيمانا لما سألوا قالوا الملائكة يرون فعل الله جل في علاه عند ربهم، قالوا أنت يا رسول الله؟ قال أنا يأتيني الوحي، قالوا نحن يا رسول الله؟ قال أنتم إيش معي وأنا فيكم، وترون بين يدي أقوام جاءوا من بعدي ليس عندهم إلا هذا الكتاب يقرؤونه فأمنوا وأسلموا على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر العامل منهم بإيش بخمسين منكم، أجر العامل منهم بخمسين منكم، وقال يتجدون على الخير عوانا ولا يجدون على الخير عوانا. كل هذه ابتلاءات واختبارات من الله جل وعلا، لأن الله جعل محط اختبار العبد في الإيمان بإيش بالغيب، حط اختبار الإيمان العبد بالغيب، قال الله جعل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فما دامت الحجة قد أقيمت بالقرآن لما الإنكار على المعجزات الأخرى؟ لما تقول بأننا أقول المعجزة النبع الماء هذا يكون نبع للقرآن؟ لا، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كف، فهناك معجزة عامة للناس كف، هناك معجزات كانت من الفوائد زيادة الإيمان لهذا وأصل المحبة وأيضا تعويضا للقلة التي كانوا فيها. فإذا لما تقول باللازم بأن هذه المعجزة لابد أن تكون دائمة خالدة لتكون حجة للناس؟ ما عندنا الغنية في إيش؟ في القرآن. وهذا لا ينفي أن تكون هناك معجزات أخرى، وهناك المعجزة التي ظهرت بين الصحابة عندما هز النبي صلى الله عليه وسلم الخشبة فصارت سيفا، صارت سيفا، وهي لم تكن للأجيال التي أتت بعده، لكن هي تكون للأجيال التي أتت بعده عندما يسمعون ذلك بالسند الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنون عليه، ويكون هذا الإيمان رفع لهم عند ربهم جل في علاه، يؤمنون بالغيب. هذا الأصل في هذا الباب. يقول طيب من الإشكالات أيضا أنه لو شاء الله أن ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لسجله في القرآن الكريم، طالما مش في القرآن يبقى إذن لا نأخذ. طبعا احنا قلنا أن هذا محل نظر العلماء بأننا نقول نعرض السنة على إيش؟ على القرآن. متى نعرض السنة على القرآن؟ إيش؟ ممتاز، عند التعارض، إذا خالفت القرآن أحكام القرآن أو خالفت أصول الشرع العامة أو خالفت حتى الفطر والعقول، حقا العقول السليمة التي لا تخالف الشرع، فنعرضها على القرآن. فأنت الآن هو بيقول أنه لابد المعجزة أن تذكر في القرآن، من قال لك ذلك؟ ومن الذي أكد بهذا؟ إذا معنى ذلك أنك لا تؤمن بالسنة، المعنى أنك لا تؤمن بأن السنة إيش؟ وحي من الرحمن. ونحن نقول هنا لابد أن نعلمك أو نعلمك بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ذكر في القرآن كأنه ذكر في السنة، وما ذكر في السنة كأنه ذكر في إيش؟ في القرآن. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، فقال له السلام قال ألا وإني قد أتيت القرآن وإيش ومثله معه، ألا وإن محرم رسول الله كما حرم الله، وقال الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. والآية عندنا صريحة جدا بقول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. علينا يعني منا نحن نبين، والتبيين من السنة، تبيين السنة أفضل وظائف للسنة تبيين القرآن. فلذلك هو يقول بأن لما لم تذكر في القرآن إذن لا نأخذ بها. السنة ذكرت إما أن يكون هذا الرجل لا يؤمن بالكتاب أو لا يؤمن بأن السنة وحي كما أن الكتاب وحي من الرحمن سبحانه جل في علاه، لذلك نستدل له بالأدلة على أن السنة وحي. قال الله جل وعلا وأنزل عليك الكتاب وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال أيضا من ذلك الإشكالات التي عنده أطال فيها نفس جدا، يقول من الإشكالات بأن المقصود بكلمة العبد سبحان الله هو نسبة الكمال في القدرة والإرادة وعلو الصفات لربه جل في علاه، ونسبة العجز والفقر الذي هو عليه العبد، يعني يعترف بذلك عبودية لله جل في علاه، ثم يستشكل ويقول ما هو دور الطعام في هذا المجال، أنه يسبح، أنه يقر ويزعم بقدرة الله وإرادة الله جل في علاه. يعني يقول كأنه يقول إيش؟ الطعام غير مكلف فلما يسبح؟ رأيت ده هو الآن معنى ذلك أنه كمان يكفر بالقرآن، يعني هو أيضا يرد القرآن. الله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا عندنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. هو يقول لا، التسبيح فقط لمحض إيش؟ بيان العبودية. قلنا العبودية عبوديتان، عبودية قهر وعبودية إيش؟ اختيار. عبودية قهر، عبودية القهر دي هذه لجميع الخلائق، لجميع الخلائق، حتى الإنسان في له عبودية قهر. قال الله جل وعلا وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أحد يتخلف بحال من الأحوال. عبودية قهر، إذا أراد الله جل في علاه بعبد الموت قهره بذلك، عبودية قهر. لكن الفرق بين البشر وبين باقي المخلوقات أن عبودية القهر عامة على جميع المخلوقات لأنهم ما استطاعوا أن يتحملوا الأمانة، وأما البشر عندما تحملوا الأمانة كانت لهم عبودية قهر وعبودية إيش؟ اختيار. قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه عبودية الإيه؟ الاختيار. لكن هناك عبودية قهر، فهنا الطعام يسبح عبودية قهر لله جل في علاه، وله ما له من الفوائد العظيمة في ذلك. أما يقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، فيها فوائد كثيرة جدا. أولا إظهار عبودية القهر، عندما قال الله تعالى للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إنا عرضنا الأمانة على السماء والأرض فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها فحملها الإنسان فكان إيش نعم ظلوما جهولا. الغرض المقصود هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من هذا الباب أن نعلم أن كل حجر وشجر أفضل من بني البشر الذين كفروا بالله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه على الكفرة الفسق الفجرة قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. ولذلك نقول أن الحجر والشجر أفضل من هؤلاء الذين لم يسبحوا بحمد الله جل في علاه، فالحجر يسبح وهؤلاء يكفرون بالله. الفائدة الثالثة أن تسبيح الطعام أو تسبيح المخلوقات في هذه آية من الآيات، آية من الآيات ومعجزة من المعجزات التي أيضا يزيد على مثلها الإيمان للصحابة الذين يرون مثل هذه الآية. ولا يقال الأجل بعد ذلك، الأجل بعد ذلك عندهم آية القرآن خالدة، وأيضا هذه الآيات تأتيهم من الرحمن بالسند الصحيح عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا في هذا الباب فيها تهييج استنهاض الهمم للمؤمن المكلف أن يزداد في إيش؟ في هذه العبودية بأن يسبح، يقول الطعام يسبح ولا أسبح لله جل في علاه، الحجر والشجر يسبح ولا يسبح لله جل في علاه. هذه أيضا فيها دلالات على أن الكون كله خلق ليعبد لله جل في علاه، خلق لتوحيد لله جل في علاه. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل فليعلو صوته بالإهلال، لأنه ما يسمع حجر ولا شجر إلا لبى بتلبيته، كل الحجر والشجر يلبي بتلبية الحاج. وأيضا الأرض تسبح وتشهد على من سار فوقها عبادة لله جل في علاه. هذا بالنسبة للإشكالات التي أشكل يعني عليها في هذا الحديث، والحديث ثابت كالشمس سندا ومتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبع من بين أصابعه الماء، وهو من أعظم المياه بركة، وأيضا الطعام كان يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا له على رسالته وشاهدا لتوحيد الله جل في علاه. لذلك قال القائل قال فيا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الإيه الواحد هو هذا. ولذلك الرجل يجد أن هذه المخلوقات الجمادات ناطقة بتوحيد الله جل في علاه، وهي تنطق حق ناطقة العربي الجلف الغليظ يقول إن البعر لا يدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على الخلاق العليم أو تدل على لطيف الخبير، يعني هذه كلها ناطقة، وهنا تنطق حقا ويسمعون تسبيح الطعام بين أيديهم زيادة في الإيمان. قبل أن تدخل على الحديث الثاني الذي أشكل علينا فيه أيضا، أنت كنت وين أمس؟ هو كريم شوية مريض، تعال موت هنا يا حبيبي حتى لو مريض. إيش المرض اللي عندك؟ امرأتك قالت لك لا تنزل في فقرة خالص؟ خلاص عذرك معك الآن، شفاك الله عافاك. ده من باب الخوف الله ولا باب الحب والود يا شيخ كريم؟ الاثنين ما شاء الله. طبعا انت بقى يعني ما نشوف اخرتها معك يا اسلام باشا. سامح فين؟ ورا ها الاستاذ صايب عنده فقرة؟ طب والأخ الآخر المشاغب اللي بياخد الشنطة ويمشي بيها تدخل على طمع معانا؟ مش من الأولياء هو؟ اللي بيأذن؟ جيد. الحديث الثاني فيه أن فاطمة سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء الجنة. طبعا هذا الحديث حديث جاء عن أبي موسى، طيب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل عرض القرآن عليه مرتين فقص ذلك على فاطمة وقال بأنه دنو الأجل، فبكت ثم أخذها فقال أما ترضين أن تكوني إيش سيدة نساء الجنة حتى بريء. يعني شوف ده مش معتزلي، ده معتزلي ويعني المسألة. فيرد هذا يقول أمرات الزيف في نسبة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتضح وتبدو، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف نساء الأمم التي سبقت أمته، فكيف يقول أنه يعني إيه أنها سيدة نساء العالمين؟ والله ما قلت لكم هذا تخلف واضح، تخلف واضح وغباء فاضح. فيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف نساء الأمم التي سبقت أمته حتى يستطيع تحديد درجات هؤلاء النساء في إيش في الجنة، فيجزم بسيادة ابنتي فاطمة عليهن، وذلك أن الله يقول له عن تلك الأمم وأنبيائهم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني حتى أصلا اللي علمناك إياهم هناك من لم نعلمك إياهم. ويقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فقال اختص العلم بالله، اختص الله جل في علاه بعلم ذلك. هذا الإشكال الأول. طبعا رد عليه في الإشكال الأول هذا يعني ما أدري هو الغباء يلوح، فهل نرد ولا ما نرد؟ هو بيقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من مات أمس، لكن من الذي علمه بذلك؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأمم قبله ولم يعلم نساء الأمم قبله، لكن الذي يعلم، الذي خلق، الذي قسم الناس درجات ومراتب، الذي قد أخر، الذي قد كتب مسح على ظهر آدم ثم أخرج ذريته وقال ولا من الجنة ولا بالي للنار ولا أبالي، هذا الذي قسم الناس إلى فرقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، هو الذي أوحى إليه وقال له بأن فاطمة هي سيدة نساء العالمين. هو من وين أتى النبي صلى بهذا الكلام؟ يعني هو من وين أتى النبي بهذا الكلام لفاطمة؟ من وحي الله جل في علاه. وكما قلنا أنت الآن كأنك تكفر بالوحي، كأنك لا تؤمن بالوحي، أو كأنك حاكم على الوحي أن يقول ما يقول، يقول بعض الأشياء ولا يقول بعض الأشياء. وحي من الله جل في علاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين. هو في ضمن ذلك بيرد يظهر مذهبه الاعتزالي المحض. الحمد لله أنا قررت بعد مرات ذلك، غدا هنبدأ أيضا سلسلة، احنا قلنا سلسلة الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الأشعرة، ستكون غدا أيضا مع الإيمان ومع أصول السنة عشان ننتهي منها، الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج المارقة، عشان الخوارج والمعتزلة المارقة، عشان نبين أيضا عشان ما فيش خلط. حتى لما نتكلم عن الخوارج ما نتهم بقى أهل السنة والجماعة، ناس من أهل السنة والجماعة نقول أنهم من الخوارج أيضا، أو أهل السنة والجماعة نقول أنهم من الجبرية أو المرجئة. لا، التباين والوضوح في الطريق تعلم يعني الفرق بين أهل البدع والضلالة بين أهل السنة والجماعة. كنت أنا أريد أرجئ هذا حتى أؤسس تأسيسات عالية للإخوة لأنهم لم يدرسوا معي الكتب القيمة التي درسناها هناك في الإمارات في دبي، اللي هي كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، التوحيد ابن خزيمة، لكن يعني أنا ماشي معهم أيضا في مدرج العقيدة، لن أتركه إلى مماتي. هذا لابد أن أتدرج في كتب السلف، لأن قلت دائما التدريس على كتب الخلف تلف ضياع وطمات كبر. أين رأي العين هو الآن انقلاب الأحوال الحاصل بأن عقيدة المرجئة، عقيدة الأشاعرة، عقيدة المبتدعة صارت عقيدة أهل السنة والجماعة. لا، وهو طبعا الاستحياء جاء مؤخرا، الأول كانت الضراوة بأن من خالف ذلك المبتدع الضال، كانت ضراوة في ذلك، لكن لما كشر أهل السنة عن أنيابهم حدث الاستحياء والتراجع رويدا، ثم قيل المسألة فيها خلاف. أي خلاف؟ خلاف إيش؟ وأهل العلم ينقل الإجماع. لذلك لابد من تبيين الطريق الواضح بين الفارق، العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع والضلال. هنا الاعتزالي بالاعتزال أنكر الشفاعة أيضا، بأنه يقول يعني هي المسألة مسألة بقى محاباة، كأنه يقول الدين محاباة، هو ليه يشفع لعمي؟ وكيف الله يقبل منه أنه يشفع لعمي؟ فانظر بيقول على الله كيف؟ هذا ضمن الكلام، رد بقى الآن رد البشارة والنبوة بأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، فرد هذه ورد، قال كمان بقى الميل زاد وغطى أنه مال لمين؟ لعائشة، وقال فضل عائشة على النساء كفضل إيه؟ السريد على الطعام. يعني هي بقى الآن تكون أفضل من مريم؟ يا غبي، أنت تضيع نفسك بصدك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي من عنديات نفسي. ده زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب كان بوحي. تعلمون ذلك أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: رأيتك في سرقة حرير، انظر اليك فيقال لي هذه زوجتك. ورؤى الانبياء ايش؟ وحي. اقول ان كان من الله فسيمضي، وهو من الله لا يمكن يقول ان السلام هذه رؤيا من الشيطان، ان كان من الله فسيمضي، وقد امضاه الله جل في علاه بوحي. فهو هنا بيقول يعني من العلامات بقى بيقول كيف يجزم بسيادة ابنته فاطمة. طبعا هو الله يعلم ما أطلعه. فنقول له أولا أن هذا من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الله تعالى قال يا أيها الرسول إيش بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالات. فهذا وحي من الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن خرص وتخمين. هو نفسه الذي قال أن أنت سيدة نساء العالمين، هو نفسه الذي قال قبلها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت إيش لقطعت يده، هو نفسه الذي قال لصفية سليني من مالي ما شئتي فلا أغني عنك من الله شيئا. جاء الأمر وحيا تدريجا وحيا، هذا وحي من الله جل في علاه. وأما الاستشهاد بقول الله منه من قصصنا عليك ومنه من لم نقصص عليك، نعم هناك من الأنبياء من قص الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بأخبارهم، وأنبياء لم يقصص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأخبارهم. ما لها وما ما نحن فيه. وقد أوحى الله إلي بأن نساء العالمين أفضل نساء أهل الجنة، نساء الجنة هي من فاطمة رضي الله عنها. هذا من كلام الله جل في علاه. أن السلام جاهل بعض الأنبياء، نعم جاهل بعض أسماء الله جل وعلا حتى يوم القيامة فيتعلمها عندما يسجد، نعم. وأعلمه بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاه. وقال والإشكال الثاني مفهوم هذا الرد ولا مش مفهوم؟ يعني هذه سبحان رب العظيم معتزلي محض يرد الوحي، يعني كأنه لا يؤمن بالوحي، هو كأنه لا يؤمن بالوحي، هو يقول العقل لا يقبل ذلك. ليش؟ لأن الله قص عليه بعض الأنبياء ولم يقص عليه بعض الأنبياء. قلنا نعم قد قص عليه بعض الأنبياء ولم يقص عليه بعض. وماذا بعد؟ فقد قص عليه من هي سيدة نساء أهل الجنة، وهذا وحي من الله جل في علاه، فكيف نرد؟ وأيضا هنا يقول مستحيل أن يفضل النبي ابنته فاطمة على مريم بنت عمران. ليش مستحيل؟ ليش إيش الاستحالة في هذا؟ من قال لك أنه مستحيل؟ ليش مستحيل؟ مريم قال فيها الله تعالى في الكتاب هي سيدة نساء الجنة، قال ذلك؟ لم يقل هذا. هي 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 من فضليات النساء، من أعظم النساء فضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر منها من؟ مريم. يقول كيف يقدمها على مريم أو على أمها خديجة أو على أم موسى، أو أم موسى حتى أم موسى أصلا تصارع فاطمة في ذلك، أو امرأة فرعون، وكل هؤلاء شرفهن الله بالذكر في القرآن، فضلا عن أمهات المؤمنين اللائي يعني شرفهن أيضا بالزواج من خاتم الأنبياء والرسل. والمعروف أن فاطمة لم تذكر في القرآن مثلما ذكرنا، فكيف يقول لها هذا القول القاطع بأفضليتها على نساء أهل الجنة؟ يعني شوف انظر إلى هذا عدم إيمان. هي المسألة بأسرها برمتها عدم إيمان بإيش؟ بالسنة. عدم إيمان بالوحي، عدم إيمان بوحي الله جل في علاه. فهو بيقول ذكر الله مريم في القرآن، ذكر امرأة فرعون في القرآن، ذكر أيضا أم موسى في القرآن، وهذا شرف. نعم هذا شرف، ذكرهن الله تعالى في القرآن، وذكر أمهات إجمالا عندما قال واذكرن ما يتلى، وذكر أصلا عائشة بالخصوصية في البراءة، نعم. وذكر إيش؟ وذكر زينب عندما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فذكرهن نعم، وهذا شرف. لكن لم يذكرهن بأنهن سيدات إيش؟ نساء الجنة. وذكر الله تعالى النبي أن فاطمة هي سيدة نساء، وبعدين هذا الكلام عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على ربه بهذه الطريقة ويقول لا؟ هذه دلالة على أنه لم يقل ذلك. قلنا أولا أنت جاهل في الإسناد، أنا خلاص تركنا المسألة أنه جاهل في الإسناد، لا يستطيع أن يتكلمه الإسناد في البخاري وتلقته الأمة بالقبول. وين عقلك الآن الذي تقول به بأنه يرد؟ العقل بيقول بأن الذكر كان لعائشة، كان لعائشة، كان لزينب، كان لأم موسى، كان قلنا نعم هذا الذكر يدل على فضلهن، ولذلك لم يطرح الشرع فضلهن، بل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنهن من إيش؟ من فضلات النساء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر مريم بنت عمران، وذكر آسيا بنت مزاحم، وذكر أيضا خديجة، وذكر فاطمة رضي الله عليهن جميعا. الغرض المقصود قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلهن، ثم بعد ذلك زاد بهذا القول بأنه قال هذا يحج عليه أنه ذكر فضلهن في السنة، ثم زاد بفضل فاطمة رضي الله عنها وارضاه، أن هذا وحي من الله دل في علاه. العلامة الفارقة بيننا وبينه هو أن السنة والقرآن صنوان، السنة والقرآن صنوان لا يفترقان بحال من الأحوال. هو يريد أن يهدم هذا الباب بكل الأحوال بعقله الخارج، ونحن نقول له ما الذي يجعلك ترفض أن فاطمة تعلو وتكون سيدة نساء أهل الجنة؟ فاطمة رضي الله عنها وارضاها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بضعة مني. طب هي معه في الجنة الآن، بضعة مني، رباني ما يريبه. الغرض المقصود بأن الأدلة قد جاءت بأن فاطمة هي سيدة نساء العالمين، ولا مضاد ولا مخالفة بين أن يذكر الله جل وعلا بعض النساء لعلل. ذكر مريم بنت عمران، ذكر فيها إيش؟ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ذكرها تابعة لمن؟ لعيسى عليه السلام، لأنها من المعجزات التي يحج على بني إسرائيل. مريم معجزة لأنها أنجبت دون إيش؟ دون مسيس. فذكر فالذكر مع مع التلويح بالشرف كان له سبب ان هو ايه، ها، انه ذكر المعجزه، ذكر فاطمه اسيا بنت مزاحم وهي امراه من فرعون. كانت ايضا هذه المساله فيها تحضيض لاهل الايمان على الصبر والقوه والجلد، وان من النساء الضعافه، ضعف النساء معروف، من النساء الضعافه، لذلك اكثر اهل النار النساء. امراه خرجت عن ايش؟ خرجت عن النظائر هي اسيا، وثبتت حتى قتلها فرعون وهي تدعو ربها أن ترى قصرا وبيتا في الجنة، فأراها الله جل وعلا البيت في الجنة، فكانت أيضا من المعجزات. وأيضا أن الله جل وعلا ذكرها ليؤتس بها، وذكر أيضا أمهات المؤمنين ذكرهن إجمالا للإئتساء. وفاطمة رضي الله عنها أرضها تنزل في هذا الباب لأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكرها الله تعالى في القرآن فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ بل كثير من الأحكام، كثير من الأخبار لم يذكرها الله تعالى فين؟ في الكتاب. إذن هذا الرجل سنجد أنه إيش؟ أنه ممن يرد حديث الجساسة، أنه ممن يرد وجود من؟ أو خروج من؟ الدجال. الدجال لم يذكر، الدجال لم يذكر فيه الكتاب، وعتراه هو الذي يرد ايضا ايش امور عرصات يوم القيامه، ما هو رد الشفاعه ايضا، هو يرد الشفاعه كما سياتي في اشكالاتي. فلذلك نقول فاطمه رضي الله عنها ذكر هؤلاء النساء، ذكر الفضل في الكتاب، قد ذكر الفضل ايضا في السنه، ثم زاد عليها بان فاطمه هي سيده نساء اهل الجنه. شوف الكلام بقى في سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم، الآية في سورة الأحزاب، نعم، يذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دخل الحسن والحسين وفاطمة، وورد إن علم طالب أخذ الثوب بن سلم أدخلهم فيه. وحتى لما قال الله جل في علا في سورة النساء، في سورة آل عمران، قال الله جل في علا، قال لما جادل أهل الكتاب، قال على المباهلة، آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، أتى بفاطمة وبالحسن والحسين وعلي، وأتى بنفسي وقال نساءنا ونساءكم، وهو ذكره في القرآن ورد، يعني رد عليه أيضا بأن ذكر فاطمة في القرآن قد إيش؟ قد ورد. لا، إحنا نتنزل معك ولم يرد، ماذا بعد؟ قد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عندنا أصلا يبقى إذن رد عليه من وجهين، أنه ثبت ذكر فاطمة في القرآن، وأيضا أنه ولو لم تذكر في القرآن ذكرت في السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلها، وهذا يعني لا يخالف أن يكون هناك فضل أيضا النساء الأخريات وفضل عائشة، بل بعض العلماء يقدم عائشة على جميع النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل عائشة على الطعام كفضل إيش السريد، وهذا حج عليه لأنه أنكر فضل عائشة هنا، فبالحج عليه بنفس الحج. ده دائما الأغبياء الذين يحسبون أنهم أذكياء يقعون بسرعة، يأتي بدليل هو عليه، كما قال ابن تيمية في التقعيد، خذ كل دليل لمبتدع رد عليه إيش يكون هو حج عليه. هو الآن قال وأمهات المؤمنين ذكرنا فين؟ في الكتاب، فهن أفضل من فاطمة. هنا الآن بعدما قال هذا الكلام جاء ينكر على نفسه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحيز لعائشة ويقول أنها إيه أفضل من النساء بأن فضلها كالسريد على الطعام كما سنبين. فيقول صلة النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة كوالد لها، وصلتها بالنبي كابنة له ترفعه عن هذا التحيز. استغفر الله. كأنه أولا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحيز أولا، ثم بعد ذلك يجيب عن هذا التحيز. أعوذ بالله، يقول التحيز الذي يمكن أن يتخذه أعداؤه حجة للنيل منه، والله أنت من أعدائه، والله هو من أعدائي، ومن سيرات العطر المزكاة بالطهر والبراء من العيوب. ومن هنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من أن يقول هذا القول لابنته الوحيدة، حتى لو كانت منزلتها هذه حقيقة لا يقول، وصحيح التقدير، والواضح في كلمات هذا الحديث أنه وضع إسرائيلي بقصد النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهمة التحيز لابنته فاطمة. والله هو الذي يتهم، ولا أحد من المستشرقين اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحيز، هو الذي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحيز بهذا. رجل لا يقبل هذا الباب ولا يستطيع أن يقبله فيفعل هذه ويقول بهذه الأقوال الدنيئة. الحق بأن نقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنها سيد نساء العالمين وكان السلام متحيزا، كان من باب أولى أن يكون أشد تحيزا لمن؟ لا لسه عايش، لأبيه وأمه وهما في النار. لما دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فذهب مغضبا فقال تعال، ثم قال إن أبي وأباك في النار، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار. فلو كان في تحيز يبقى التحيز يكون لمين؟ لأبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أزور أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزارها فبكى وبلى السر وبكى من معه بأبي هو وأمي. فهنا يعني هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحيز. لو كان متحيزا لما قال لو أنا فاطمة بنت محمد سرغت لإيش؟ لقطعت يدها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متحيزا لما قال صفية سليني من مالي ما شئتي، فهذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال، بل هو وحي. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول كان أن يبلغه، لأن وظيفته العظمى هي التبليغ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بلغت اللهم فاشهد اللهم بلغت اللهم فاشهد. يقول أيضا من ذلك المعروف أن الموت هو نهاية الأجال، وليس لأي إنسان قدرة اكتشاف ما بعده، ووصول ورسول الله هو أتقى من أمره ربه أن يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فكيف نصدق أنه بعد ذلك يقحم نفسه في تقدير وعلم ما لا يعرفه وقد نهاه الله عن الخوض فيه، خصوصا أنه يعلم أن درجات الناس في الجنة مترتبة على درجات أعمالهم التي لا تعرف إلا بعد حساب الله جل في علاه، ولا سبيل لعلم مخلوق بتلك الدرجات قبل يوم الحساب. نرد عليه هنا الآن، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، ونحن نقول لك نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن عند الإخبارات فإن الله يعلمه ببعض الغيوب، وهذه من المعجزات. والدلالة ذلك قال إيش؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق منه. ولذلك إذا وجب عليك أن ترد قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتمن الخائن والخون الأمين، وأنطق الرويبض لأنه من الإخبارات. أقول أه لما لم يرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بسواري إيش كسرى لسراقة؟ لما لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أعطيته الكنزين الأحمر الأبيض؟ لما لم يرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرسول رسول كسرى قال ربي قتل ربك اللي هو سيدك يعني قتله؟ لما لم يرد كل هذه الغبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن قميء هذا قمع الله بأني قاتلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يرد أنه في صلح الحديبية لما اشتد الأمر على عمر بن الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي البيت ستطوف فيه وقد أتى البيت وقد طاف به؟ فهنا الآن يقول بأن هذا من باب الغيب، وأن علم المراتب لا يأتي إلا بعد الحساب، كأنه لا يؤمن بإيش؟ هذا الذي قلته لكم، لا يؤمن بإيش؟ بالقدر. سيب هو خاص لا يؤمن بالوحي. الرجل ده خارج من زمان، الرجل ده يعني إيش في التيه والضلالات، لا يؤمن بالقدر. يبقى هو معنى ذلك أنه يقول بأن الله تعالى لا يعلم من أهل الجنة من أهل النار، وإن قال يقول بأن هذا لا يكون إلا بعد الحساب والدرجات مرتبة على الأعمال. هذا نهج المعتزلة، هذا أصل المعتزلة. لذلك المعتزلة قدرية، قال فيهم الإمام الشافعي قال خاصموهم بالعلم بأن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. يبقى النقاش معاه أولا هو الكلام على إيش؟ على علم الله. أنت الآن إيش تنكر؟ علم الله أهل الجنة أهل النار ولا لم يعلم؟ هذا أصل الأصيل. إن أقر نقول طب أعلمه، هو نبي وأعلمه بالوحي. يبقى هو القضية أصالة مبطنة أنه لا يؤمن بإيش؟ بعلم الله السابق، لا يؤمن بعلم الله السابق. لذلك الشافعي قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن نفوا فقد كفروا. فهو الآن كأنه يقول لا، ده مراتب الجنة على الأعمال، وهذا أيضا فكر إيه؟ الاعتزال، الفكر الأجري فكر الاعتزال. المعتزلة تقول حق واجب على الله أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصي النار وأنها تترتب بالأعمال. سبحان ربي العظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيش؟ برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهي مسألة الأصل فيها أنه لا يؤمن بعلم الله السابق أولا، فإن كان يؤمن نقول له الخطوة الثانية الله يعلم أهل الجنة من أهل النار، إن قال نعم وأقر قلنا له قد أعلم نبيه والمسألة انتهت. علام الغيب هو الذي أعلمه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما أقحم نفسه ولا شيء، لأنه لا يتحرك إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما إذا أنكر علم الله السابق فقد كفر وانتهى الأمر. من ذلك أيضا من الإشكالات عنده، يعني يقول كيف يصدق المؤمنون بأن النبي يتحيز مرة لأبي طالب المشرك فيقول لعل شفاعتي تنجيه يتجعله في ضحضح من النار، هذه أول إنكاره، ومرة أخرى يتحيز لزوجتي عائشة فيقول فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام، وكأنه يفضلها على مريم وامرأة فرعون، ومرة ثالثة يتحيز لابنته لهذا الحديث أنها سيدة نساء أهل الجنة. هذه إسرائيليات. طب والله ماذا نقول في هذا الرجل؟ والله ما أدري ماذا نقول. مش يخبط هذا الرجل، طبعا رجل ضعيف العقل ضعيف العلم رقة في الدين ويجابه ربه جل في علاه. فهو بيقول الآن إذا قلنا بهذه الأحاديث يبقى من يقول بأنه أولا يتحيز لعمه الذي المشرك؟ طب الحمد لله أنه أقر أنه مشرك. لعمه المشرك احنا بين طائفتين غلو ونفو، طائفة تقول هو في الجنة لأن أنا وكفل اليتيم كهاتين وهو الذي كفله يبقى في الجنة، وهؤلاء يقولون مشرك في النار. اهو احنا شغالين مع يعني مع عقول ما يعلم بها الا الله جل في علاه. والثاني يقول طب هذا مشرك لا شفاعه له. طيب انا عندي هذا اهون من الاول حقا، لان ده خلاص اقرب انه في النار وفي النار. هو بيقول ليش يتحيز له؟ قلنا ما تحيز له هذا لانك لا تفهم ولا تفقه معنى الوفاء تقول بذلك. اولا عم النبي صلى الله عليه وسلم هو اشد الناس ايش نصره للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نصر أحد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما نصر أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العباس لما استشكل قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة واضحة جلية، قال له ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وإيش وينصرك؟ قال له لأنا لكان في ضحضاح من النار. فمعلوم أن المعتزلة ينكرون كل الشفاعة إلا شفاعة واحدة، شفاعة إيه؟ القضاء الحساب فقط، وباقي الشفاعات ينكرونها. ومصطفى محمود كان من هؤلاء أيضا ينكرون هذه الشفاعات، وهذه الشفاعة ثابتة بأنه يشفع له فيكون في ضحضاح من النار، ولأن الله تعالى شكر له نصرته إليه لدينه ونصرته إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا تحيز لعائشة. طب هنا سقط فيما يتكلم به. هو كان يقول من الحجج على أن حديث فاطمة أنها سيد نساء الجنة، الحجج التي ترده بأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من فاطمة لأنهن ذكرنا إيش في القرآن. طب يعني أنت دل على الشرف. عائشة ذكرت معهن ولا ما ذكرت؟ ذكرت في الإجمال وذكرنا ما يتلى في بيوتكن، وذكرت في التخصيص عند البراءة في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، فكيف تستبعد أنها تكون أفضل من هؤلاء؟ أي حج عليك أنت، لكنك لا تفهم لا تفقه، يعرف بما لا يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بإيه؟ إلا بوحي. حتى الحديث وإن كان فيه بعض الضعف أنه لما طلق حفصة ردها بإيه؟ بوحي. قال ردها إنها صوامة قوامة. فيقول يتحيز لعائشة، وعائشة طبعا هذا ضمنا بيرد حديث وأن فضل عائشة على النساء كفضل إيه الثريد. طب ترد الحديث وأنت في أول حديث قد تمسكت به على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش قد بيّن فضل الأربع. الأربع من؟ ها فضل الأربع نساء اللي هم من؟ قال كامل من الرجال كثير من النساء إلا أربع، وذكر منها فاطمة مريم وأسيا وخديجة وإيش وفاطمة، ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على إيش على الطعام. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الرجل يتخبط. يقول وسادسا من الإشكال السادس عنده في حديث أن فاطمة سيد نساء أهل الجنة، يقول ليس بأنفسنا أي ريب في تصديق معارضة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في آخر أعوام حياته، للقرآن يعني، لكن نلمح كسائر العقلاء، أيوة نعم حقا هو في عنبر العقلاء، حقا هذه الكلمة لابد أن تنطبق عليه، هنيئا لعنبر العقلاء بهذا العقل. نعم يقول كسائر العقلاء جميعا أن هذه أن الدس الإسرائيلي الذي قصد أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم التحيز لابنته أو التحيز لعمه أو التحيز لزوجته، يقول هذا ليس من يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حقا هذا الرجل يعني فيه ما فيه من الضعف وفيه ما فيه من الاعتزال. وهكذا المعتزلة، المعتزلة يأتون بالتخاريف ويكون الرد عليهم من ذلك. يبقى المجمل بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة سيدة أهل الجنة أنه وحي من الله جل وعلا، وما كان وحيا لابد علينا من التسليم، وهو إيمان بالغيب. والإشكالات اللي عنده أنه بيقول أن هذا غيب، فكيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له، قال إلا من ارتضى من رسول. والأمر الثاني نقول لك إن كنت تستشكل هذا يبقى كأنك تقول بأن الله نفسه، بأن الله نفسه لا يعلم أهل الجنة من أهل النار، لأنه قال تترتب الدرجات بعد الحساب، يعرف الحسنات والسيئات، يبقى كان الله لا يعلم. ونقول هذا الكفر المبين هنا الآن، لأن الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا. يبقى لو كان يؤمن بأن الله يعلم أهل الجنة من أهل النار، نقول الله الذي يعلم قد أعلم نبيه من في الجنة ومن في النار. يبقى على نفس منواله لابد أن يرد حديث إيش؟